نظرا لكثرة طرقه وتعدد ألفاظه. ونحن إن شاء الله لن نقتصر على اللفظ الموجود في البلوغ، إنما في أثناء الكلام على ما يتعلق بالفوائد سنعمم الكلام على الألفاظ الأخرى، سواء منها ما في الصحيحين أو ما في خارج الصحيحين. وزيادة على ذلك، اعلم أن الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي لكون الأمر شق عليهم هم ثلاثة: الأول علي رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، الثاني سهل ابن حنيف وحديثه أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وحديثه الصحيح، والثالث عبد الله بن سعد الأنصاري وحديثه عند أبي داود وقد تكلم العلماء فيه ما بين مصحح له وما بين مضعف. الحافظ في التلخيص قال إسناده ضعيف، وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن مال إلى تصحيحه، وأيضا الألباني صحح الحديث. المقصود أن أحاديث المذي أو قل أحكام المذي تؤخذ من أحاديث هؤلاء الثلاثة. الوجه الثالث في ألفاظ الحديث، قوله كنت رجلا مذاء، مذاء بفتح الميم بعدها معجمة مشددة فمد على وزن صيغة المبالغة فعال، يكون معنى مذاء أي كثير المذي، أي كثير المذي، هذا معنى صيغة المبالغة. وبالنسبة للفعل في اللغة يقال ماذا يمضي مثل مضى يمضي، هذا ثلاثي، ويقال أمذا يمضي هذا رباعي. إذن الفعل يكون ثلاثيا ويكون رباعيا. وقول رضي الله عنه كنت رجلا مذاء بمعنى كثير المذي جاء توضيحه في رواية لأبي داود أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وأغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. أغتسل منه، يعني علي رضي الله عنه كان يظن أن حكمه نعم الاغتسال، قد يكون قاسه على المني، يقول كنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ فإذا فضحت فاغتسل. إذا كانت المسألة مسألة مني اغتسل، لكن مجرد المني هذا ليس له غسل. وهذا قد يشعر بأن علي رضي الله عنه ما سأل في أول الأمر، أنه ما سأل في أول الأمر، لكن لما لقي من ذلك الشدة والمشقة نعم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. والمذي اللفظ فيه لغتان مشهورتان، الأولى بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء المذي، والثانية بفتح الميم وسكون الذال، فتح الميم وسكون الذال المذي. نعم، أما الأولى فهي بفتح الميم وكسر الذال مع تشديد الياء فيقال المذي بالتشديد، أما اللغة الثانية فهي بفتح الميم مع سكون الذال فيقال المذي. والمذي أو المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة، عندما يلاعب الرجل زوجته عند الملاعبة أو تذكر الجماع، وقد يخرج بنظر أو تفكر حتى لما له زوجة، حتى الذي ليس له زوجة قد يخرج بنظر أو بتفكر أو بنحو ذلك من الأسباب التي هي من دواعي الجماع. هذا هو المذي. والمذي تشترك فيه الرجال والنساء، ويشترك فيها الرجل والمرأة، بل قالوا إن المذي عند المرأة أكثر، إن المذي عند المرأة أكثر، وقالوا إن المذي إن مذي المرأة بلة تعلو فرجها، إن مذي المرأة بلة تعلو فرجها. المقصود أن هذا هو معنى المذي، والناس يختلفون في المذي، فبعض الناس كثير المذي يخرج منه المذي عند أدنى محرك يحركه، وبعض الناس قليل المذي، وبعض الناس قد لا يعرف المذي، وكل هذا يرجع إلى طبيعة الإنسان وإلى خلقته. قوله فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية البخاري في كتاب الغسل ما أسلفنا فأمرت رجلا. إذن الرواية هذه تبهم المأمور، ولهذا يقول العلماء إن من فوائد التخريج إلى حديث معرفة المبهم إما في الأسانيد أو في المتون، إما في الأسانيد أو في المتون. فهنا قال فأمرت رجلا، لكن في الرواية التي معنا هنا في الكتاب قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين البخاري في روايته وكذا مسلم سبب أمر المقداد بن الأسود، إنه قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. هذا لفظ البخاري ومسلم، ولفظ مسلم فقط من أجل فاطمة. والمعنى أنه لما كان المذي يتعلق بالمرأة، يتعلق بمقدمات الجماع، وكانت زوجة علي رضي الله عنها عنه هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، استحيا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أمر المقداد دون غيره؟ الجواب لأنه لوجود مذاكرة في المذي حصلت بين علي وبين المقداد وبين عمار بن ياسر، مجلس من المجالس حصل بين هؤلاء مذاكرة في موضوع المذي، فقال علي رضي الله عنه اسألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، ولولا مكان ابنته مني لسألته. قال الراوي فأمر المقداد أو عمار بن ياسر، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق عائش ابن أنس، من طريق عائش ابن أنس. فهذا يعني أفاد الآن سبب أمر المقداد بالسؤال. لكن وقبل أن ننتقل يبقى نقطة، وهي أن الروايات في موضوع السائل اختلفت على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنحاء. ففي بعض الروايات ولا سيما في الصحيحين أن السائل هو المقداد بن الأسود، وفي بعض الروايات أن السائل هو عمار، هذا ورد عند النسائي، وفي بعض الروايات السائل هو علي، فقد ورد عند ابن حبان وغيره قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والجمع بين هذه الروايات الثلاث أنه لا منافاة بينها، فأكثر الروايات أن المأمور بالسؤال هو المقداد ابن الأسود كما في رواية الصحيحين. أما رواية أنه أمر أو أن السائل هو عمار، فهذا مبني على أنه أمر أحد الرجلين أن يسأل، نعم، فكفل بالسؤال المقداد ابن الأسود وانتهى موضوع عمار ابن ياسر. يعني الذي يرى أن السائل هو عمار استند إلى أن عليا أمر أحدهما، تكفل المقداد بالسؤال وكفي عمار السؤال، هذا واضح بالنسبة لعمار وبالنسبة للمقداد. أما بالنسبة لما ورد أن علي رضي الله عنه نعم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عنه جوابان. جواب ذكره ابن حبان في صحيحه وقال هذا محمول على أن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال، نعم، ثم سأل بنفسه، ثم سأل بنفسه. لكن قال الحافظ إن هذا الجواب يضعفه قول المقداد: نعم فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يأمر المقداد لوجود الحياة ثم يسأل بنفسه؟ هذا فيه ضعف، ولهذا يبدو والله أعلم أن الجواب الثاني أقوى، وهو أن هذا من باب المجاز، الذي نسب السؤال إلى علي رضي الله عنه لكونه أمر بالسؤال، الذي نسب السؤال إلى علي رضي الله عنه لا لكونه سأل بنفسه ولكن لكونه أمر بالسؤال. والإنسان عندما يأمر بالشيء ينسب إليه الشيء من باب المجاز. أما درست ذا بالبلاغة؟ نعم، بالبلاغة في باب المجاز العقلي لعلم البيان إن الشيء قد ينسب، نعم، إلى غير فاعله الحقيقي لكونه هو السبب. من أساليب البلاغيين: بنى الأمير قصرا. هل الأمير يباشر البناء؟ لا، اللي بنى قصره هم العمال. فلماذا نسب البناء إلى الأمير؟ لكونه هو السبب. فهكذا ما نحن بصدده. لعل الذين يعني نسبوا السؤال إلى علي رضي الله عنه من الرواة يفسر هذا على أن عليا هو الآمر بالسؤال، فصح نسبة السؤال إليه. نعم. وقوله فأمر المقداد، المقداد هو المقداد ابن عمر ابن ثعلبة الكندي. المقداد ابن عمر ابن ثعلبة الكندي. وإنما قيل له المقداد ابن الأسود نسبة إلى من تبناه، وهو الأسود بن عبد يغوث الزهري، هذا كان قد تبنى، يعني الحقه بالتبني فصار ينسب إليه. والمقداد صحابي جليل أسلم قديما وهاجر الهجرتين، هاجر الهجرتين وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا فما بعدها؟ شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدرا فما بعدها. وصاحب المقولة الطيبة لا نقول لك كما قال موسى لقومه كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك إلى آخره. ومات رضي الله عنه سنة 33 ودفن بالبقيع للمدينة. قوله فقال فيه الوضوء في رواية مسلم كما أسلفنا منه الوضوء. وهذا اللفظ الذي أورده الحافظ كما أسلفت لكم ليس فيه إلا الأمر بالوضوء، لكن قضية غسل الذكر الواردة في الصحيحين أيضا أعرض عنها الحافظ، وكأنه يرى أن الأمر متعلق بالوضوء لا بغسل الذكر، فاقتصر على ما يتعلق بالوضوء. الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز التوكيل في السؤال والاستنابة في الفتوى للعذر كالحياء ونحوه. يجوز الإنسان أن يوكل إنسانا يسأل عنه، يسأل له أو يستفتي له العالم الفلاني إذا كان عنده مانع عنده عذر يمنعه من مباشرة السؤال، سواء كان المستفتي حاضرا أو كان غائبا. المستفتي صاحب القضية يعني، سواء كان حاضرا قال اذهب للعالم الفلاني واسأل، أو كان سواء كان غائبا أو كان حاضرا بأن قال اسأله لي. إن ورد في بعض الروايات في حديث علي رضي الله عنه أنه كان حاضرا وأنه أوعز للمقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا فرق في التوكيل والاستنابة بين أن يكون المستريب المستفتي حاضرا في المجلس أو يكون غائبا، كل هذا يجوز. ولهذا قلت لكم في أول الكلام إن البخاري أخرج الحديث في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، هذا غرضه من إراده في هذا الباب. لكن قال أهل العلم اشترط للوكيل أن يكون موثوقا، موثوقا في فهمه وحفظه ودينه، لا بد من الشروط الثلاثة. يكون موثوقا في فهمه يعني يفهم سؤالك، يفهم مغزى السؤال ويفهم الجواب أيضا، وأيضا يكون موثوقا في حفظه، ما يضيع جزئيات من السؤال، يعني إذا ضيع بعض جزئيات السؤال اختل الجواب، لأن الجواب سيكون مبنيا على السؤال، وقد يخل أيضا بنقل الجواب، وهكذا أيضا يكون موثوقا في دين، لأن هذا من باب العدالة، باب العدالة. إذن هذه الشروط قصد فيها ماذا؟ أن يكون الوكيل يؤدي ما سمع كما سمع، يعني ينقل السؤال بدقة وينقل الجواب أيضا بدقة، هذا هو المقصود. الوجه الخامس في الحديث، الحديث دليل على أنه يقبل في المسائل العلمية وفي الرواية يقبل خبر الواحد إذا كان المخبر ثقة، لأن علي ما أمر المقداد بالسؤال إلا لأجل أن يعمل بمقتضى ما ينقل له، فهذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد في مثل هذه الأمور. الوجه السادس أن الأدب وحسن المعاشرة مع الأزواج مع الأصهار ألا يذكر الزوج بحضرة أقارب زوجته أبيها أخيها ما يتعلق بالجماع أو مقدمات الجماع. من أين نأخذ هذا؟ من كون علي رضي الله عنه، من كون علي رضي الله عنه ما باشر السؤال، لأن زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن دل على أنه لا يليق بالإنسان أن يتحدث عن مقدمات الجماع أو عن دواعي الجماع أو ما يدور بينه وبين زوجته بحضرة أقارب زوجته. هذا ليس من الأدب وليس من العشرة. مع أن قضية المقداد حكم شرعي، حكم شرعي، ومع هذا ما سأل. فكيف إذا كان ما يتعلق بهذه الأمور ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، إنما هم باب التفكه فقط كما قد يفعل بعض الناس الذين لا خلاق لهم؟ هذا لا ينبغي. إذن هذه تعتبر من فوائد الحديث. الفوائد الباقية تتعلق بصلب الموضوع، ويمكن أن نجملها ابتداء قبل أن نفصل فيها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى ما يتعلق بنجاسة المذي. النقطة الثانية ما يتعلق بالوضوء من المذي. وطبعا تعرفون بالنسبة للمسألة الأولى، إذا قلنا نجاسة المذي يرتبط بهذا غسل الذكر والأنثيين على الخلاف كما سيأتي. المسألة الثانية الوضوء. المسألة الثالثة غسل ما أصاب الثوب. إذا مسائل المذي أو أحكام المذي ثلاث: غسل الذكر والأنثيين، غسل الثوب، ومسألة الوضوء. فيكون الوجه السابع: الحديث دليل على نجاسة المذي. ووجه الدلالة من الحديث من وجهين: الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، وغسل الذكر منه هذا ثابت في الصحيحين، وورد فيما عدا الصحيحين كما سيأتي إضافة غسل الأنثيين يعني الخصيتين. والوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء منه، أمره بالوضوء منه. هذان وجهان من الحديث دل على أن المذي نجس. وأوضح الوجهين والوجه الأول، لأنه قد يقول قائل أنه ما يلزم من نقض الوضوء أن يكون الناقض نجسا، الريح مثلا لا يقال أنها نجسة ويتنقض الوضوء، فكذا لا أكل لحم الإبل ونحو ذلك. لكن بما أنه نجس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، يتأيد أيضا بالأمر الثاني. لكن على الصحيح من قول أهل العلم أنه يعفى عن يسير المذي، يعفى عن يسير المذي، الشيء اليسير الذي يصعب التحرز منه هذا يعفى عن يسيره. وهذا على أحد القولين في المسألة، وهو رواية عندنا في المذهب رجحها صاحب الإنصاف، إنه قال عن هذا القول: قلت وهو الصواب خصوصا في حق الشاب. هذا كلام صاحب الإنصاف، قلت وهو الصواب يعني يعفى عن يسيره خصوصا في حق الشاب. ولا المشهور من المذهب عندنا أنه لا يعفى عن يسيره. والتعليل لهذا أن الشاب يشق احترازه من المذي، ولا سيما اليسير منه. وإذا كان الشرع ورد التخفيف لبول الغلام وفي أسفل الخف في ذيل المرأة فهذا أولى، فهذا يعتبر أولى. ولهذا انبنى على التخفيف ما سيأتي إن شاء الله في آخر الأحكام، وهو موضوع ما أصاب الثوب من الوجه الثامن. الحديث دليل على أن المذي ناقض للوضوء فيتوضأ منه، لقوله اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري بالعكس، توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. فمن أهل العلم من أخذ اللفظ على ظاهره وقال له أن يغسل ذكره بعد الوضوء وله أن يغسل ذكره قبل الوضوء. طبعا إذا غسل ذكره ثم توضأ الأمر واضح، لكن إذا توضأ وغسل ذكره قالوا لا بد أن يكون بينه وبين الذكر حائل، يكون بينه وبين الذكر حائل على أساس أن الوضوء اللي يتوضأ قبل أنه ما ينتقض. وهذا قول يعني فيه نظر، والذي يظهر استنادا لقواعد اللغة العربية واللغة تسعف أحيانا أن الواو لا تقتضي الترتيب، أن قوله في رواية البخاري توضأ واغسل ذكرك أن الواو لا تفيد الترتيب. واللي يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب رواية مسلم، رواية مسلم مفسرة للمراد ومبينة للمقصود. ها؟ ثم إنه ما الأنسب؟ هل الأنسب أن يتوضأ ثم يغسل الذكر أو العكس؟ العكس هو الأنسب، نعم، فيغسل ذكره ويتوضأ. المقصود الرواية البخاري محمولة على إيه؟ على أن الواو لا تقتضي الترتيب، فتكون رواية البخاري مفسرة برواية نعم مسلم. فالمقصود أن فيه الوضوء. وأما الغسل فإنه لا يوجب الغسل بالإجماع، نقله ابن عبد البر في التمهيد وحكاه ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على أن المذي لا يوجب الغسل إنما يوجب الوضوء. وقد ورد في حديث عبد الله بن سعد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء وقال لما سأله عن المذي قال له اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ، اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ، فدل على أن فيه الغسل. فإن كان المذي سلسا لا ينقطع، قد يوجد عند بعض الناس، فهذا حكمه حكم سلس البول، أن صاحبه يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويتلجم بما يمنع الخارج على ذكره وثيابه، وما ولا يضره ما خرج في أثناء طريقه إلى المسجد أو في أثناء صلاته في ركوعه أو سجوده لا يضر. والقاعدة في هذا أن كل صاحب حدث ليس باختياره فإنه يصلي على حسب حاله، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعمدة في هذا كما أسلفنا هناك حديث المستحاضة، حديث المستحاضة بلا ريب أن من به سلس بول أو سلس مذي أن حالته شبيهة بحالة المستحاضة. الوجه التاسع الحديث: اختلف العلماء فيما يغسل من المذي على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يغسل الذكر كله، ما أصاب المذي منه وما لم يصب، يعني يغسل جميع الذكر. وهؤلاء استدلوا برواية اغسل ذكرك، قالوا بما أنه قال اغسل ذكرك هذا أمر للوجوب فيغسل الذكر. القول الثاني قالوا يكتفى بغسل رأس الذكر وما أصاب والموضع الذي أصابته النجاسة، الموضع الذي أصابته النجاسة، قال يكتفى بغسل رأس الذكر اللي موضع الخارج، وباقي الذكر لا يغسل إلا إذا رأى على باقي الذكر شيئا من المذي فإنه يغسله. وقد نسب هذا القول للجمهور الشافعية والحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد. حجة هؤلاء إلحاقه بسائر النجاسات، فالبول مثلا والغائط، فمن المعلوم أنه لا يغسل من البول إلا موضع البول، ولا يغسل من الغائط إلا موضع الغائط. إذا قالوا لا يغسل من المذي إلا ما أصابه المذي، فالذي ما أصابه المذي معفو عنه. هذه وجهة نظر هؤلاء. القول الثالث أنه يغسل الذكر والأنثيان، يغسل الذكر والأنثيان. وهؤلاء استدلوا بالروايات التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. ورد أيضا في حديث عبد الله بن سعد كما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، هو الأظهر، لأنه موافق لظاهر الحديث. فإن عموم اللفظ في قوله يغسل ذكره يقتضي أنه يغسل الذكر كله، وقوله وأنثييه دليل على أنه يضاف غسل الأنثيين. إذن القول الثالث ليس فيه تعطيل لأي لفظ من ألفاظ الحديث، ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعين الاعتبار. لكن يبقى أن قال ما هي الحكمة من غسل جميع الذكر مع الأنثيين؟ أولا القول الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرحه على العمدة، عمدة الفقه، وهو اختيار أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الراجح في هذا أنه يغسل الذكر والأنثيان، والعمدة في هذا بما أنه صح الحديث يتعين الأخذ به. أما الحكمة من كون الغسل يتعدى إلى جميع الذكر بل إلى الأنثيين، فقد ذكر العلماء حكمتان في هذا، حكمتين. الحكمة الأولى ذكرها الخطابي في معالم السنن، وهي أن المذي في به لزوجة، ربما أنه تعدى أو انتشر إلى باقي الذكر والأنثيين دون أن يعلم به الإنسان، هذه حكمة. ولو أن المذي فيه لزوجة فربما أنه انتشر انتقل إلى بقية الذكر والأنثيين دون أن يحس به الإنسان. الحكمة الثانية، قالوا إن غسل الذكر والأنثيين وهما الوعاء يقلص المذي ويوقفه فلا يستمر خروجه، لا سيما إذا كان الغسل بالماء البارد، لا سيما إذا كان الغسل بالماء البارد. وهاتان حكمتان واضحتان، فيكون القول الثالث هو أقوى الأقوال الثلاثة. لكن الرواية اللي فيها غسل الذكر والأنثيين بالنسبة للحديث علي رضي الله عنه قد طعن العلماء فيها، قالوا لأنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه، يعني يصير الراوي عن علي هو عروة بن الزبير. وقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن عروة لم يسمع من علي، هذا رأينا في كتاب العلل في كتاب المراسيل ابن أبي حاتم وغيرهما أنهما صرحا بأن عروة بن الزبير لم يسمع من علي رضي الله عنه. لكن الحق أن هذه العلة غير قادحة لأمرين، أمر خارجي وأمر داخلي. الأمر الخارجي أن أبا عوانة أخرج الحديث في صحيحه من طريق عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه بالزيادة المذكورة. ما هي الزيادة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكريه نعم وأنثيه، هذا موجود في صحيح أبي عوانة في الجزء الأول. قال الحافظ في التلخيص: وإسناده لا مطعن فيه، إسناد يعني أبي عوانة لا مطعن فيه. إذن هذا طريق آخر غير طريق عروة عن علي رضي الله عنه. الجواب الثاني اللي هو داخلي بنفس الكلام بنفس الرواية اللي معنا، الجواب هذا ذكره شيخ الإسلام في شرحه على العمدة، شرحه على العمدة، حيث قال: فإن قيل يرويه هشام ابن عروة عن أبيه عن علي وهو لم يدركه، وهو لم يدركه، يعني نفس الإشكال اللي مر، قلنا مرسل، قلنا مرسله يعني مرسل عروة أحد مراسيل أجلاء الفقهاء السبعة، رواه ليبين الحكم المذكور فيه، وهذا من أقوى المراسيل. يعني كأن شيخ الإسلام ما يرى القادح، نعم يقول يعني حتى وإن قلنا أن عروة لم يسمع من علي هذا مرسل، لكن عروة ذكر هذا لبيان الحكم، ذكر هذا لبيان الحكم، وبما أنه أحد الفقهاء السبعة فيكون مرسله أقوى المراسيل أو من أقوى المراسيل بمعنى هذا. هذا كلام شيخ الإسلام لا بأس به، استأنس به، ولكن المعتمد في التقوية هو إيه؟ هو الأمر الأول، هو الأمر الأول، وهو أن الحديث ورد من طريق عبيدة السلماني عند عن علي رضي الله عنه في صحيح أبي عوانة. وبما أن هذا الإسناد كما يقول الحافظ في التلخيص لا مطعن لأحد فيه، فمعنى هذا تكون هذه الزيادة قد ثبتت، إضافة إلى هذه الزيادة وردت في حديث عبد الله بن سعد كما أسلفنا. الوجه العاشر قبل الأخير، الحديث دليل على تعين الماء في إزالة المذي، وعن الاستجمار بالأحجار لا يكفي، بمعنى أن من خرج منه المذي لا يكفيه أن يستجمر بالأحجار، بل لا بد أن يغسل ذكره بالماء، ولا يصح إلحاقه بالبول، لأن الشرع أمر بغسل ذكره وأنثيه، فدل على أن حكمه ينفرد عن حكم البول. البول ورد عن الشرع الاستجمار، فلما أنه خص المذي بغسل ذكره وأنثيه دل على أن المقصود الماء، لأنه معلوم أن البول لا يؤمر بغسل بقية الذكر ولا يؤمر بغسل أنثيه. إذن استفاد من هذا الحديث مسألة، وهي أن للمذي حكما خاصا غير حكم البول، فإذا كان له حكم خاص فلا يصح إلحاقه بالبول، إذن النتيجة أنه لا يجوز فيه الاستجمار أو لا يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد من غسله بالبول. ولأنه كما يقول ابن عبد البر في التمهيد يقول: ولأن الآثار كلها على اختلاف طرقها وألفاظها لم يرد فيها ذكر للاستجمار. أنا قلت لكم في أول كلامنا الحديث الباب وردت من طرق وألفاظ متعددة، لم يرد في شيء منها ذكر الاستجمار، فدل على أن حكمه هو الماء. الوجه الحادي عشر والأخير، اختلف العلماء في المذي يصيب الثوب على قولين: القول الأول أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، يعني لا بد أن يغسل الثوب غسلا، وهذا قول الشافعي وإسحاق، ودليل هؤلاء الأخذ بأحاديث الغسل، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك وأنثيك، دل على أنه أيضا يغسل ثوبه، هذا متمسك هؤلاء. القول الثاني قالوا: يجزئ فيه النضح، وهو الرش بالماء، وهذا قول أحمد، وقد نقل عنه الترمذي في جامعه أنه قال، يعني أحمد قال: أرجو أن يجزئ فيه النضح، قال: أرجو أن يجزئ فيه النضح. دليل هؤلاء حديث سهل ابن حنيف، وسهل ابن حنيف من خلال التتبع ورد بثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه، حيث ترى أنه أصابه منه. وترى وترى يعلم معناها، إذا قيل ترى معناها تظن، هذه قاعدة، وإذا قيل ترى يعني تبصر. ويجوز في الحديث أنه يقرأ بهذا أو هذا. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد أعل بأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، لكن رأينا الحديث في المسند من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، فزالت شبهة نعم تدليسه. اللفظ الثاني للحديث، إذن اللفظ الأول إيه؟ فتنضح بها ثوبا. اللفظ الثاني لفظ أحمد كما في المسند: يكفيك أن تأخذ كفا مما فتمسح بها من ثوبك، فتمسح بها من ثوبك، تمسح. اللفظ الثالث للأثرم في سننه: يجزيك أن تأخذ حفنة مما فترش عليه، يجزيك أن تأخذ حفنة مما فترش عليه. وعلى هذا فتنضح، تمسح، ترش، يؤخذ من مجموع الروايات أن المسألة تدور على التيسير والتسهيل، وأنه لا يلزم الغسل، ها؟ لأنه ما فيه لفظ من الألفاظ قال تغسل ثوبك كذا، مع أن النضح يا إخوان كما قال ابن عبد البر وغيره، النضح قد يراد أحيانا يفسر بالغسل كما مر علينا هناك، وقد يفسر بالرش، قد يفسر بالغسل وقد يفسر بالرش، يعني في غسل الذكر نعم ورد في بعض الروايات انضح ذكرك وتوضأ. طيب، لو قلنا ان انضح هنا مفسر بالرش، ها له معارض للرواية اغسل ذكرك، لكن انضح ثوبك ما له معارض بل له مغيز، ها، وهو ان النضح ما معناه الرش. يقول الجوهري في الصحاح: النضح هو الرش، النضح هو الرش. اذا نستفيد من فتنضح فتمسح فترش ان المساله مبنيه على التيسير التخفيف، وانه ما يلزم انه يجد ثوبه اللي اصابه المذي ويعصره ويغسله، بل اذا اخذ حفنه مما ورشها عليه انه كفى، وهذا كله مقصود به التيسير. وعلى هذا نقول ان الراجح في هذه المساله هو القول الثاني، وهو انه يكفي فيه النضح، لان الروايات نعم اتفقت على هذا، النضح والمسح والرش نعم كلها بمعنى واحد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء: الحديث الرابع، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث في هذا الباب موضوعه أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء. صحيح أن اللمس لم يرد في الحديث، إنما الذي ورد في الحديث هو التقبيل، نعم، لكن معلوم أن التقبيل أبلغ من اللمس. إذا كان اللمس لا ينقض، إذا كان التقبيل لا ينقض، فاللمس لا ينقض من باب أولى. والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي ويا عائشة رضي الله عنها، وقد مضت ترجمتها. الثاني في تخريجه: هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق وكيع، قال: حدثنا الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وفي آخر الحديث قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. قلت لها: من هي إلا أنت؟ قال فضحكت، يعني ضحكت إقرارا بهذه المقالة. وهو أن المراد أن المرأة المرادة بالحديث التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج وخرج ولم يتوضأ هي عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث اختلفت فيه كلمة العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى تضعيف هذا الحديث والطعن فيه، ومن أهل العلم من ذهب إلى تصحيحه. وقد ذكر الحافظ هنا واحدا من أهل العلم قال بتضعيف الحديث وهو البخاري، وممن حكم بضعف الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، كما ضعفه أيضا يحيى ابن معين كما ورد في العلل. ولعل هؤلاء في تضعيفهم الحديث تبعوا سفيان الثوري صاحب المقالة التي تناقلتها كتب الحديث، أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني يقصد بهذه المقالة أن حبيب بن أبي ثابت لم يحدث عن عروة ابن الزبير بشيء، يعني بمعنى أنه لم يسمع منه، وإنما كان حديثه عن عروة المزني. فهؤلاء هم الذين ضعفوا الحديث. هذا الحديث الذين ضعفوه أعلوه بعلتين. العلة الأولى أن عروة المذكور في هذا الحديث ليس هو عروة بن الزبير، وإنما هو عروة المزني. وعروة المزني هذا شيخ مجهول، وهذا ذكره ابن حزم في المحلى. يعني قد تكون العلة الأولى مقصورة على ابن حزم في المحلى، أما العلة الثانية كما سمعتم من كلام سفيان الثوري، نعم، فهي أن السند فيه انقطاع، وهو أن عروة ابن الزبير لم يسمع
أن عروة أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير، كما قلنا قبل قليل أن سفيان الثوري ماذا قال؟ قال: ما حدثنا ثابت، ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. يعني معنى هذا أن حبيبا لم يحدث عن عروة ابن الزبير بشيء، فيكون السند بين من ومن؟ بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة بن أبي الزبير، يكون منقطعا. هذه هي العلة الثانية في الحديث. وهذا القول عن التعليل بالانقطاع هو قول أبي حاتم الرازي والبخاري ويحيى ابن سعيد القطان. وقد ذكر الترمذي في كتابه العلل، قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: لم يسمع حبيب من عروة ابن الزبير. فدل على أن البخاري نعم يرى أن الحديث منقطع، ويبدو أن هذا هو مقصود الحافظ في البلوغ عندما قال: وضعفه البخاري، يعني ضعفه بعلة الانقطاع. بالمقابل صحح الحديث جماعة من أئمة هذا الفن، منهم ابن عبد البر كما في الاستذكار، وابن كثير كما في التفسير، وابن التركماني كما في الجوهر النقي على سنن البيهقي، ومنهم الزيلعي كما في نصب الراية، وابن جرير كما في تفسيره، ومن المتأخرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، والألباني أيضا، ومنهم أيضا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع. هؤلاء يرون أن هذا الحديث حديث يصح ويستقيم الاستدلال به. وبما أن هذا هو الراجح في هذه المسألة، يبقى علينا أن ندافع عما أعل به، وأن ننقض ما قيل من التعليل السابق. أولا، قولهم أن عروة المذكور في الحديث ليس هو ابن الزبير بسبب أنه ورد في بعض المراجع أنه لم يسمى وأنه هو عروة المزني، هذا الكلام ليس بصحيح لأمور، أهمها ما يلي: أولا، أن الحديث ورد في المسند وقد صرح بعروة وأنه هو ابن الزبير، يعني سمي. ثانيا، أنه ورد الحديث في سنن ابن ماجه وقد سمي فيه عروة وأنه هو عروة ابن الزبير. الأمر الثاني، أنه جاء في آخر الحديث أن عروة قال: من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر ممن ليس بينه وبين عائشة رضي الله عنها قرابة، فهذا يؤيد أن عروة هو ابن الزبير، لأن عائشة رضي الله عنها هي خالته. فكونه يقول مثل هذا الكلام مع عائشة رضي الله عنها، هذا يدل على أنه هو ابن الزبير وليس هو عروة المزني الذي ليس بينه وبين عائشة أي صلة. الأمر الثالث أن القاعدة عند العلماء أن الراوي إذا جاء مطلقا ولم يبين فإنه يفسر بما هو المشهور، يفسر بما هو المشهور. ولفظ عروة لو جاء مطلقا في بعض الروايات أو في بعض الأسانيد فتفسيره بعروة بن الزبير أقرب بكثير من تفسيره بعروة المزني، لأن عروة المزني هذا غير معروف. لما ترجمه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال قال إنه لا يعرف، وهكذا أيضا قال الحافظ في التقريب. فيؤيد هذا الأمر الرابع أنه في بعض الأسانيد عن الأعمش أنه روى هذا الحديث عن شيوخ له عن عروة المزني، يعني في بعض الأسانيد والطرق، وهذا عند أبي داود، أن الأعمش قال حدثنا أشياخ لنا عن عروة المزني، عن عروة المزني. فإذا كان الأعمش حدثه أشياخ، وهؤلاء الأشياخ كثيرون حدثوا عن عروة المزني، عروة المزني حكموا عليه بأنه مجهول، هل يتصور أن يحدث كثيرون عن شخص مجهول؟ هذا لا يمكن، هذا يضعف نعم القول بأن عروة هو عروة المزني، ويؤكد بأنه هو عروة ابن الزبير. والمقصود بهذا أن العلة الأولى نعم انتقضت ولم تبقى، فلا يقال أنه عروة المزني، إنما هو عروة ابن الزبير. أما العلة الثانية وهي الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة وأنه لم يسمع منه، فهذه العلة ردها ابن عبد البر في الاستذكار، وقال إن حبيب لا ينكر لقاؤه عروة، فإنه قد لقي من هو أكبر من عروة وأجل من عروة وأقدم موتا من عروة، وهو إمام من أئمة العلماء الجلة. فعلى هذا الكلام من ابن عبد البر يكون حبيب قد سمع من عروة، بل إن ابن عبد البر قال في موضع آخر لا شك أنه سمع من عروة، لا شك أنه سمع من عروة. وهذا الكلام له ما يؤيده، له ما يؤيده، وهو أمران. الأمر الأول أن أبا داود ساق مقالة سفيان الثوري اللي مرت قبل قليل، نعم، ويقوله نعم ما حدثنا شياخنا ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، نعم، هذا ساقه أبو داود في سننه بصيغة التمرير، قال وروي عن سفيان الثوري أنه قال، هذا أمر. الأمر الثاني أن أبا داود لما ساق هذا عن سفيان الثوري أردفه بقوله وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة عن عائشة حديثا صحيحا، وقد روى حبيب وقد روى نعم حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. ايش استفاد من هذا الكلام حديثا صحيحا؟ انه يرى ان حبيبا قد سمع من عروة. وهذا الحديث قد يتبادر الى الذهن انه حديث الباب وليس هو المراد، لانه لو كان حديث الباب انتهى الامر. لكن ابا داود يقصد بهذا الكلام حديثا اورده الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات، انه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو ويقول: اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، الى اخر الحديث. فالذي يعنينا صنيع ابي داود يدل على انه يرى سماع حبيب من عروة لأمرين. الأمر الأول أنه أورد مقالة سفيان بصيغة التمريض، والأمر الثاني أنه أردفها بقوله أنه قد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. ولا يكون الحديث عن حبيب عن عروة حديثا صحيحا إلا إذا كان حبيب قد سمع من عروة. وعلى هذا يكون هذا الحديث قد سلم من هذا القدح على حسب ما ذكره هؤلاء العلماء ويكون صحيحا. الحديث ورد أيضا من طرق أخرى، وفيها مقال طرق الأخرى ولا يلزم أن نريدها، كما أن الحديث له شواهد قد يأتي بعضها، فإذا ما جمعت الطرق مع الشواهد دل على أن المسألة لها أصل، أن الحديث يستقيم الاستدلال به على ما سنذكر إن شاء الله تعالى في الوجه الذي يليه، وهو أن الحديث دليل على أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة في المغني، وهو مروي عن علي بن عباس وجماعة من السلف كالحسن بصري قوس وعطاء وغيرهما. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى انتصر له وضعف الأقوال الأخرى. وممن رجح هذا القول أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه يؤيد القول بأن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء. هؤلاء دليلهم كما قلنا حديث الباب وما سيأتي في معناه. القول الثاني في المسألة أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك بشهوة أو بدون شهوة، فمن مس امرأته أو غيرها انتقض وضوءه ووجب عليه التطهر. وهذا القول هو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. هؤلاء استدلوا بالآية الكريمة، وهي قول الله تعالى في سياق آية الوضوء في سورة المائدة، وفي سياق الآية في سورة النساء: أو لامستم النساء. أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قالوا هذه اللفظة قرأت بقراءتين سبعيتين، القراءة التي عليها الأكثرون أو لامستم بألف، والقراءة الثانية لحمزة والكسائي أو لمستم أو لمستم بدون ألف. قالوا واللمس في كلام العرب حقيقة في اللمس باليد، حقيقة في اللمس باليد، ومعنى هذا أن الآية ذكرت سببين من أسباب نقض الوضوء. السبب الأول أو جاء أحد منكم من الغائط، السبب الثاني أو لمستم النساء. يقولون فيكون لمس المرأة ناقضا للوضوء بنص الآية. طيب، أما لفظ الملامسة يقولون بما أن اللمس حقيقة باليد يكون لفظ الملامسة إن استعمل باليد فهو حقيقة، وإن استعمل في الجماع فهو مجاز وكناية، وإذا أمكن حمل اللفظ على حقيقته لا يعدل عن حمله إلى المجاز. هذا هو مؤدى أو نتيجة استدلالهم بالآية. إذن هم استندوا إلى القراءة الثانية أو لمستم النساء، قالوا واللمس في كلام العرب حقيقة في اللمس باليد، فتكون الآية دليلا على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. أما أصحاب القول الأول الذين يقولون إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فهؤلاء يقولون إن الملامسة في الآية يراد بها الجماع، وحتى اللفظ الثاني أيضا ينصرف إلى الجماع كما سيأتي إن شاء الله. وبهذا يتبين أن سبب الخلاف بين أصحاب القول الأول والقول الثاني هو تفسير لفظ الآية. فمن قال إنه في الجماع قال إن الآية ليس لها علاقة بنقض الوضوء، ومن قال إنه اللمس باليد قال إن الآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. القول الثالث في المسألة التفصيل، وهو أن لمس المرأة إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإن كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. وهذا هو المشهور من المذهب عندنا، مذهب الحنابلة، وهو قول الإمام مالك وجماعة من السلف. هؤلاء استدلوا بدليلين، الدليل الأول الآية، لهذا يعني تكون الآية دليلا لأصحاب لجميع الأقوال الثلاثة. فهؤلاء استدلوا بالآية، ولكنهم لا يرون أن اللمس في الآية ناقض للوضوء مطلقا. يقولون لما كان اللمس مظنة للحدث فإننا نحمل اللمس في الآية على اللمس الذي يكون بشهوة، لأن الذي يكون بشهوة هو الذي يكون مظنة الحدث. يعني أصحاب القول الثالث اتضح لنا الآن أنهم يفرقون. كيف يستدلون بالآية على التفريق؟ يحملون الآية على ما إذا كان اللمس بشهوة، يقولون لأن السبب لكون اللمس ينقض الوضوء أن اللمس مظنة الحدث، يعني مظنة مثلا خروج المذي، فإذا كان مظنة للحدث فإن اللمس في الآية يحمل على اللمس الذي يراد يعني يكون بشهوة ليكون ناقضا. هذا دليلهم على هذا الشق. أما دليلهم على أن اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء فهو حديث عائشة الذي ورد في الصحيحين، قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، إذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قالوا هذا دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهم يحملون هنا على أن اللمس ليس بشهوة. قالوا هذا دليل على أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة، واستأنف الصلاة يعني ذهب يتوضأ واستأنف الصلاة، فلما كان يغمزها ولم يتوضأ دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولكنهم يقولون الحديث محمول على ما إذا كان اللمس بلا شهوة، والآية محمولة على ما إذا كان اللمس بشهوة. هذا مجمل أقوال العلماء في مسألة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض. يبقى الترجيح الإجابة عن الأدلة الأخرى، وإنما بسطنا هذه المسألة لأهميتها، لأنه كما يقول العلماء لا ينفك أحد عن لمس امرأة سواء كانت زوجة له أو كانت غيرها. الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ودليل هذا الترجيح ما يلي، لكن ينبغي أن نحترز هنا على أساس نحن في مقام الترجيح أن نقول الراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إن خرج منه شيء، لأننا في مجال الترجيح، فلا نأخذ على أن اللمس ما ينقض مطلقا، وعلى هذا إذا خرج شيء لا يكون السبب هو اللمس، بدليل أن الذي يلمس ولا يخرج منه شيء لا ينتقض وضوءه، إنما يكون السبب هو الخارج الذي خرج منه، وهو مثل المذي، وقد مر علينا في درس الليلة الماضية أن المذي ناقض للوضوء. فالمقصود بهذا أن القول الأول هو الراجح، وهو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء مسها بشهوة أو بدون شهوة، وسواء كان تقبيلا أم غير تقبيل إلا إذا خرج منه شيء. ووجه الترجيح ما يلي: أولا حديث عائشة الذي معنا فإنه حديث صريح في عدم النقض، وهو بما له من الطرق والشواهد المؤيدة مثل حديث عائشة اللي مر قبل قليل، فإنه يؤيد القول بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فيكون حديث عائشة وما له من الطرق وما في معناه من الأحاديث الأخرى يؤيد القول الأول. المرجح الثاني أن الأصل عدم النقض وبقاء الطهارة حتى يرد دليل صحيح صريح في النقض حتى يرد دليل صحيح صريح في النقض. والواقع أنه لم يرد دليل صحيح صريح في النقض، فيبقى الأصل ولا يرفع هذا الأصل إلا برافع قوي. وبالنسبة للقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، هذا من أضعف الأقوال، بل وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى بأنه قول شاذ شاذ ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن سلف الأمة، بل قال إن هذا القول مخالف لأصول الشريعة وقواعدها، فإن اللمس إذا كان بغير شهوة لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية ولا يؤثر في أي عبادة من العبادات، فالقول بأن لمس المرأة ينقض ولو بشهوة ولو بعدم الشهوة هذا من أضعف الأقوال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الترجيح يبقى بين أن مس المرأة لا ينقض مطلقا أو أنه ينقض إذا كان بشهوة. وقد تبين لنا أنه لا ينقض مطلقا. يبقى الآن الجواب عن الآية التي يستدل بها إما من يرى النقض مطلقا أو من يرى النقض بشهوة. الآية هذه كما مر اختلف في تفسيرها بناء على معنى اللمس في كلام العرب ومعنى الملامسة، فلا ريب إن اللمس في كلام العرب حقيقة في اللمس باليد، لكن قد تعورف على أن اللمس إذا أضيف إلى النساء لم يرد به إلا الجماع. اللمس إذا أضيف إلى النساء لم يرد به إلا جماع. أرأيت كلمة الوط أليس معناها الأصيل الدوس بالأقدام على الأرض؟ لكن إذا أضيفت إلى النساء لا يراد بها إلا جماع. فالمقصود أن تفسير الآية وأن المراد بالملامسة أو اللمس على القراءة الأخرى الجماع، هذا هو الصواب. ووجه ترجيحه ما يلي: أولا أن تفسير الآية بالجماع وأن ليس المراد اللمس حقيقة باليد، تفسير بالجماع هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس كما هو معلوم هو حبر الأمة، علمه الله تعالى تأويل القرآن واستجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا شأنه لا ريب أن تفسيره مقدم على تفسير غيره. والدليل على تفسير ابن عباس والجماع أدلة، بل إن الحافظ ابن كثير ذكر في التفسير قال: وقد روي من أكثر من وجه عن ابن عباس أنه قال ذلك، يعني روي عن ابن عباس من طرق كثيرة. ذكر ابن جرير في التفسير أيضا أنه فسر اللمس والملامسة بالجماع. لكن نكتفي من هذا بدليلين أو بطريقين. الطريق الأول هو ما علقه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح أن ابن عباس قال: الدخول والمسيس واللماس الجماع. الدخول والمسيس واللماس نعم الجماع. واللماس هو مصدر الفعل لامس، يعني كأن ابن عباس الآن يفسر الآية على قراءة أكثر السبعة، ها إن الملامسة معناها إيه؟ الجماع، لأن اللماس مصدر للفعل لامس، ولا لا؟ لامس ملامسة ولماسا، كما قال ابن مالك لفاعل اللي هو لامس الفعال والمفاعل. فابن عباس يقول: الدخول والمسيس واللماس الجماع. هذا دليل. الدليل الثاني ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن معمر عن قتادة أن عبيد ابن عمير وسعيد ابن جبير وعطى ابن أبي رباح اختلفوا في الملامسة، لأن لفظ الآية قال: سعيد وعطاء هو اللمس والغمز. هو اللمس والغمز، يعني اللمس باليد، هذا قول سعيد وعطاء. وقال عبيد بن عمير هو الجماع. فدخل عليهم ابن عباس وهم على هذا النقاش يعني، فذكروا له ما دار بينهم وما قاله كل واحد منهم، فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي، لأن عطاء سعيد من الموالي، عبيد بن عمير نعم ليس كذلك، فقال: وأصاب العربي وهو الجماع، ولكن الله يعف ويكني. ولكن الله يعف ويكني، لأن الله تعالى ما صرح، ما قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو جامعتم النساء، قال: أو لامستم النساء، من باب الكناية. وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، وهو يؤيد ما قلنا من أن ابن عباس فسر الآية بأن المراد بها الجماع وحسبك به. ثم إن هذا التفسير يمكن هذا أن نجعله هو المرجح الثاني، أن هذا التفسير ليس مقصورا على ابن عباس، فقد فسر الآية بأن المراد بها الجماع جماعة من السلف، وقد ذكر رواياتهم ابن جرير في تفسيره، ذكر رواياتهم ابن جرير في تفسيره. الأمر الثالث من المرجحات أن حمل لفظ الملامسة والمس على الجماع فيه فائدة بالنسبة لسياق الآية، فيه فائدة، وهي أننا إذا حملنا الآية على الجماع تكون الآية ذكرت سببين أو ذكرت نوعين من الأحداث، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأكبر، أو لامستم النساء، على قول بأنه جماع هو الحدث الأكبر. لكن على القول الذي مر
الذين يقولون إن الآية يراد بها ألمس باليد، تكون الآية ذكرت موجبين من موجبات الحدث الأصغر ولم تذكر شيئا عن الحدث الأكبر. وإذا نظرنا إلى هذا من الناحية البلاغية وجدنا أن الأول أبلغ. لماذا أبلغ؟ لأنه أعم وأشمل. إن كون الآية تذكر نوعين من الحدث الأصغر قد لا كل فائدة كبيرة، لكن إذا ذكرت حدثا أكبر وحدثا أصغر يكون هذا أبلغ وأكثر فائدة. فهذا يؤيد تفسير الآية بالجماع. الأمر الرابع ما يؤيد تفسير الآية بالجماع أننا إذا فسرناها بالجماع جمعنا بين الأدلة وعملنا بجميع الأدلة. أليس عندنا أحاديث من السنة تدل على أن لمس المرأة ما ينقض الوضوء؟ فلو فسرنا الآية بأن المراد بها لمس المرأة فصارت الآية تدل على أنه ينقض الوضوء، ولا لا؟ فإما أن نأخذ بالآية قد يكون هذا هو المتعين ونلغي دلالة السنة على عدم الناقض، ولا لا؟ نلغي دلالة السنة. لكن إذا حملنا الآية على أن المراد بها الجماع عملنا بالآية، ولا حديث حملناها على أن المراد بها اللمس مثلا باليد. تفسير الآية بالجماع مؤداه العمل بجميع الأدلة، وهذا لا ريب أنه أحسن. أما حديث عائشة اللي ذكرنا قبل قليل لكونها تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل واضح على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولا معنى لتخصيص الحديث لأنه ما فيه شهوة، لأن الأصل الإطلاق وعدم التخصيص. إذن هو يصلح أن يكون من أدلة القائلين بأن لمس المرأة ما ينقض الوضوء. لكن الحافظ ابن حجر اختلف كلامه فتح الباري عن كلامه في التلخيص لما تكلم على هذا الحديث، وقال استدل به العلماء على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ثم أردفه قائلا وتعقب بأنه يحتمل أن يكون اللمس لحائل أو يحتمل الخصوصية الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره. والحقيقة أنه عند التأمل هذا الكلام ليس بشيء، ليس بشيء. أما قضية الخصوصية فالقاعدة عند الأصوليين واضحة، وهي أنه لا يحكم على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بالخصوصية إلا بدليل. أما قضية إن هل فعل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يحتمل أنه خاص به، فهذا الكلام ليس بشيء، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل التأسي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع هذا التأسي إلا بدليل يدل عليه. أما قوله إن المس قد يكون بحائل فلا ريب أن هذا محمل ضعيف، نعم، لأنه من الذي يجزم بوجود الحائل؟ وكونه يحتمل النص الاستدلال بالحديث هذا ليس بصحيح. ولهذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قويت عبارته في هذا وقال إن هذا لا يقوله إلا متعصب، يعني إن المس يكون نعم بحائل. لكن كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر في التلخيص يختلف عن هذا، فإنه في التلخيص لما أورد حديثا في السنن ومعناه معنى حديث عائشة قال هذا دليل على أن اللمس في الآية بمعنى الجماع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسها ولم يتوضأ كأنه عدل عن قضية احتمال